السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إني أحبها. كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت عن مسألة الدواعي أو الدوافع أو الحيثيات اللي تخليني أوحد الله سبحانه وبحمده بالقصد، أو اللي تدفعني أنا لإني أخلص القصد لله سبحانه وبحمده وحده. وكنا تكلمنا عن قول الله عز وجل لم يلد، وقلنا ازاي فعلا انا ايماني بان الله لم يلد هيدفعني دفعا الى اني اقصد الله عز وجل وحده، وازاي ده فعلا بيخدم الصمدية، وازاي بيخدم الاحدية، بيخدم الصمدية ان ربنا فعلا مش محتاج لولد، وبيخدم الاحدية انه فعلا احد، ما هو لو معاه ولد ما بقاش احد، خلاص لو معاه بنت ما بقاش احد، تمام؟ طيب، ولذلك يعني لما هنيجي نشوف الآيات في القرآن اللي بتتكلم عن نفي الولد عن الله سبحانه وبحمده، هنجد ان كتير منها يتكلم عن ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض. يتكلم، هنلاقيه دايما بيتكلم عن ملك الله سبحانه وبحمده، ان ربنا يملك، انه ملك، وان هو متفرد في ملكه، متفرد في سلطانه، متفرد في جاهه، ان هو الله سبحانه وبحمده ليس كمثله احد، فازاي يتصور ان يكون له ولد؟ طيب، الدافع الرابع، الداعي الرابع، الحيثية الرابعة هي أن الله سبحانه وبحمده لم يولد، لم يولد سبحانه وبحمده. طيب، أنا بأكد على فكرة أن يمكن سورة الإخلاص مش بس بتنفي الحاجة دي عن ربنا، أنا قلت بتثبت كمال ضدها، وكمان أنا في رأيي أنها مش بتنفي الصفة دي عن ربنا، ده بتنفي حتى تصور او تخيل ان ربنا يكون لي الصفة دي. يعني ايه؟ يعني مثلا لما ربنا، لما النبي يقول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، مش يعني ان احنا بقهرا له سبحانه وبحمده، لا، يعني ما ينبغيش ان يتصور اصلا ان ينفع ربي ينام. طب لما ينام ايه اللي هيحصل في الكون؟ لا ينبغي ان يتصور ذلك، ان الرب اصلا ينام. فنفس الفكرة، هو ربنا يعني ليس له ولد، ولا ينبغي أن يتصور أن يكون له ولد. ولذلك كثير يجي فكرة الاتخاذ، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني فكرة الاتخاذ حتى، يعني وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني ما يتصورش أنه يبقى إله أحد فرد صمد وتر ويتصور أن هو يكون اتخذ ولد، يعني تصور فاسد جدا، ما يتصور أصلا حتى أن يكون هناك ولد، تمام؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ده كلام افتراء. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني فين السلطان؟ فين البرهان على الكلام ده؟ فين الدليل على الكلام ده؟ فين العلم؟ فين أنت شهدت الكلام ده؟ شفته؟ سبحان الله، وكأن مثلا الواحد منهم شهد ولادة هذا الولد لله سبحانه وبحمده، وكأنه شهد يعني الملائكة بناته، يعني مين قال كده؟ يعني سبحان الله. ولذلك أنا بس بأكد على فكرة إيه؟ ان احنا هنا مش بنتكلم في سورة الاخلاص، مش بنتكلم على فكرة نفي الولد، لا ده نفي حتى تصور او توهم ان يكون في ولد. ده مش هنا مش نفي الوالدية، ده نفي حتى تصور او توهم ان يكون فيه والد او والدة، نفي تصور او توهم ان يكون فيه زوجة، ان يكون فيه صاحب، ان يكون فيه ند، ان يكون فيه ظهير، ان يكون فيه مثيل، ان يكون فيه شبيه، يعني ما يتصور ذلك. واضحة المسألة دي؟ طيب يبقى نفي لإثبات كمال الضد، ومش نفي للأمر، ده نفي لتصور الأمر حتى أو توهمه. تمام؟ طيب نروح لنفي ولم يولد. يعني الله سبحانه وبحمده لا ليه والد ولا ليه والدة ولا ليه عم ولا ليه خال ولا ليه جد ولا ليه جدة، وكل ما يتعلق يعني زي بيقولوا كده في المواريث، الأب وإن على وبرضو والأخ، المهم كل الكلام ده، كل ما يتعلق بالنسب من أب. يعني النهاردة لما ننفي أن يكون لله والد، يبقى ملوش أخ، ملوش عم، ملوش جد. لما ننفي أن يكون له والدة، يبقى ملوش أخ، ملوش أخت، ملوش زدة، ملوش عمة، خالة، ملوش خال. يعني دي حاجات إيه؟ فالله سبحانه وبحمده أحد فرد صمد سبحانه وبحمده. يعني ما تجيش النهاردة تتصور إن له والد سبحانه وبحمده. طب حد يقول لي مش أنت قلت لي في الأول إن ربنا ذكر الدواعي أو الحيثيات أو الدوافع اللي هتدفعني أنا إني أوحده بالقصد؟ إن لما أجي أفكر أقصد حد لا أقصد إلا هو، إن لما أجي أقصده كده وأحس إن في حاجة هتخليني أتردد أو أتلكأ أو في شائبة كده تخليني مثلا أقصد معاه غيره أو أفكر في غيره، لا السورة ذكرت كل، أجهزت على كل الكلام ده، خلصتني من كل هذه الشوائب. فإزاي أصلا إن ملهوش والد يساعدني على كده؟ بص على الوالد في واقعنا إحنا، والدنا إيه؟ أنا قلت إن الولد مثلا في مشكلة نوع مجبنة مبخلة محزنة، ممكن نحابيه وغيرها من الأمور. طب الوالد مشكلته إيه؟ الوالد مشكلته إن إحنا نراعيه، إن إحنا نراعيه وبنبقى مقهورين ليه أدبيا، نراعيه أو مقهورين ليه أدبيا. أنا بتكلم على إنسان كويس محترم، سيبك من العيال اللي مش محترمة اللي هم يعني ولا عندهم كرامة ولا دم، دول الإنسان المحترم بيراعي خاطر الوالد، بيراعي خاطر الوالد، بل بيصل في أوقات بقى للأسف الشديد مثلا لما يكون الوالد ده صفاته جميلة وصفاته حسنة، يملأ عين الولد، يملأ عين ابنه أصلا ممكن ما يتجاسرش على مخالفته. ولذلك القرآن ذكر إن كتير من شرك المشركين كان هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ليه؟ لأنهم كانوا بيعظموا آباءهم كانوا ناس مثلا عندهم نخوة، عندهم شهامة، عندهم كرم، كانوا بيغيثوا الملهوف، كانوا مش عارف يفعلوا، كان عندهم حكمة، عندهم عقل، كانوا أكرمهم إكرام كبير، أكرموا أولادهم إكرام كبير، واحتفوا بهم احتفاء كبير، وأنفقوا عليهم وعملوا. فلذلك بيجد الإنسان السوي نفسه دائما أسيرا لوالده، مهما فعلت مش توفي حقه. يعني النبي قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني أنت مش تجزيه أبدا، يعني مهما فعلت لا أبوك ولا أمك تعرف تجزيهم أبدا مهما فعلت خلاص. فلما يكون الوالد بهذه الحالة من الصفات الطيبة والحسنة، الأمر بقى صعب. يعني أنا ربما أعرف بعض الفضلاء اللي هو كان مشكلته والده، إنه هو والده رجل طيب ومحترم ويحبه، لكن مثلا يعارض تدينه أو استقامته أو التزامه في الأمر الفلاني، فهو ما يتجاسر إنه هو يخالفه، فأصبح بالنسبة له عبء كبير، عبء أدبي، عبء نفسي، هو مش قادر يعمل، مش عارف يعمل إيه، ما يقدرش يزعله. الإنسان السوي مش سهل عليه إنه يغضب والده أو يغضب والدته، مش سهل عليه المسألة دي، لا سيما لو كان هذا الوالد والد فعلا أخلاقه حسنة وأحسن إلى ولده إحسانا كبيرا. فالوالد في حد ذاته يشكل ضغط على الإنسان. الوالد حاجة برضو، حاجة يعني لدرجة في عرف البشر لما نيجي ننظر إن هذا المقطوع النسب، مقطوع النسب، مقطوع الأصل، ربما مثلا في الأرياف بعض الناس يقول لك ده ملهمش أصل، ده عيلة مش عارف مهاجرين، ده مش عارف جايين منين. يعني وجود الأب في تصوره كده واحد ينتسب إلى أمه، يعني الأب حاجة بالنسبة للشخص، هو حاجة بالنسبة له، فضلا بقى عن لو كان الأب ده فعلا حد كويس وعنده عقل وعنده حكمة وبيتدخل في حياة ولده بما يصلحه بما ينفعه، لا هيبقى فيه لون من الاعتماد عليه. الأم الإنسان في محبة كبيرة بينه وبينها، وهو بضعفها كأم وإحسانها ليه كأم، كل الحاجات دي يعني بتشكل عليه ضغط، هذا الضغط قد يضطره أحيانا إلى أن يراعي. ولذلك الله سبحانه وبحمده يخبرك أنه لا ولد له يحابيه ولا والد له يراعيه. فش والد يراعي خاطره ويقدم مرضاته على إيه؟ على الخير أو على الحق أو على العدل أيا كان. ولذلك ده ياخد حضرتك ويدفع حضرتك إنك تفهم بقى إيه؟ إن الله سبحانه وبحمده هذا المجد ذاتي، يعني هذه العظمة ذاتية، هذا التنزه ذاتي. إنما الوالد في حياة البشر، أنت النهاردة أمجادك لولا والدك، لولا وجود والدك على الأقل إن جعله الله سببا في وجودك في الدنيا، فأمجادك دي مش ذاتية، إنجازاتك مش شخصية. اللي أنت فيه النهاردة مش هقولك التطور بس، التطهر حتى ربما كان الوالد والوالدة أسباب في إنك تتطهر، مش هقولك حتى خلقيا حتى خلقيا من بعض الأشياء اللي تؤذيك. فالإنسان في حاجة، فهو ما عندوش المجد الذاتي، ما عندوش العظمة الذاتية، الإنسان كده. لما تتصور بقى أن الله سبحانه وبحمده، أو لما تتخيل أن الله سبحانه وبحمده صمد، يعني ما فيش شيء من هذا المجد الذي لله سبحانه وبحمده، ولا تلك العظمة، ولا ذلك التنزه القدسي التي تلك الأحدية تلك الصمدية، فيش حد بناها لله سبحانه وبحمده، مش جايه، مش متوارثه من حد، مش مكتسبه من حد، مش متسلسله عن حد، لا. فده يكون ان ده داعي من دواء انك تقصده، ان هو مش مدين لحد، يعني حاشا وكلا مفيش حد مثلا نقول ايه ان هو له عليه شيء يكسره به او يذله به او يخضعه به، لا سبحانه وبحمد. انما انت ممكن تخاف تقصد فلان، ممكن يضغط عليه، يضغط عليه من والد من والدة، هو ولا يحكم بالحق ولا يجري لك ما تستحقه. تمام. الداعي الخامس هو داعي مهم جدا، رغم ان هو داعي لوحده بس فيه خمس دواعي واكتر من خمس دواعي كمان. ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له كفوا احد. وبعض العلماء يقولوا ولم يكن له احد كفوا، ماشي. يعني المهم يعني دي بقى في حد ذاتها قصة كبيرة جدا، قصة كبيرة جدا جدا لما تقعد تتأمل فيها. الله سبحانه وبحمده بيخبرك هنا، طيب، ان الرب اللي انت تقصده هو ملوش كفو، يعني ملوش مثيل، مفيش حد زيه. ولذلك لما تبص على الأحدية جت في الأول الله أحد إثباتا، وجت هنا في النفي ولم يكن له كفوا أحد، بدأنا بها إثباتا وختمنا بها نفيا، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده. نفي الكفو عن الله سبحانه وبحمده وأنه هو ليس له كفوا أو كفء، هذا النفي يتضمن نفي حاجات كتيرة جدا، ويتضمن دواعي كتيرة جدا تدعوك وتدفعك لأنك توحد الله سبحانه وبحمده وحده في القصد. إيه الحاجات اللي هيشتمل عليها ويتضمنها قوله سبحانه وبحمده ولم يكن له كفوا أحد؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.